بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في المسائل المتعلقة بجملة من المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. قد أخذنا ما يتعلق بالصراط والشفاعة والحوض، ونستكمل اليوم بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وإن كان قد أدخل فيها ما ليس منها الشيخ رحمه الله، لأنه كما عرفنا لم يلتزم الترتيب رحمه الله تعالى، لكن كلها من جملة أصول اعتقاد السلف. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. والإيمان بالمسيح الدجال، والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون.
أحسنت. قال رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قوله والإيمان، هذا العطف على ما تقدم في أول السنة حينما قال: اعلموا رحمكم الله، اعلم رحمك الله، وأخذ يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكل ما يأتينا من عطف في هذه المسائل هو على ما ذكره في أول هذه الرسالة وهذا المعتقد شرح السنة. هنا ذكر في جملة واحدة أصلين عظيمين من أصول الإيمان، وهما الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة. وكل من هذين الأصلين تتعلق بهما مسائل كثيرة جملة وتفصيلا، والواجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأصول إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، كما ذكر أهل العلم وكما سنشير إن شاء الله. أولا بالنسبة للأنبياء، الأنبياء جمع نبي، والنبي تعريفه في اللغة يقول العلماء مشتق من أمرين، من النبأ والنبوة. النبأ هو الخبر، والنبوة هي المكان المرتفع. قال نبوة نابي، ها يعني مكان مرتفع، وهذا له علاقة بالمعنى اللغوي، وهذا له علاقة بالمعنى الشرعي. هذا المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الشرعي. فالنبي الذي يبعثه الله عز وجل معه خبر وهو الوحي، والنبي أيضا رفعه الله عز وجل فله الرفعة في الدنيا والآخرة. من المسائل المشهورة هنا الفرق بين النبي والرسول، هل بينهما فرق أو لا؟ للعلماء مذاهب، من أهل العلم من قال لا فرق بين تعريف النبي والرسول، لكن هذا القول اعترض عليه بقوله جل وعلا كما في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلى آخر الآية. فالله عز وجل فرق بين الرسول والنبي، فالقول بعدم التفريق قول مرجوح. ومن أهل العلم من فرق وهم الأكثر، لكن الذين فرقوا بين النبي والرسول اختلفوا على مذاهب. ومن الأقوال المشهورة تجدونها كثيرة في كثير من الشروح، خصوصا عند المتأخرين من الشراح، يقول الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا مشهور وهذا مرجوح في الحقيقة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات المطبوع في مجلدين عن هذه المسألة، ورد هذا القول، ورد هذا القول بكلام طويل، وذكر أقوال أخرى، ثم رجح رحمه الله التالي، وهو أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، يعني كافرين مشركين، هذا الرسول. أما النبي من أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين. وبالتالي نعرف أن كل من الرسول والنبي موحى إليه ومبعوث ومأمور بالتبليغ. وأما قول من قال أن النبي يوحى إليه ويوحى إليه وينزل عليه الوحي ثم لا يؤمر بالتبليغ يقتصر على نفسه، هذا غير صحيح ولا تدل عليه الأدلة أبدا. وقول من يقول أن الرسول لابد أن يبعث بشرع جديد أيضا هذا مرجوح، فإن داود وسليمان على سبيل المثال بعثا بشريعة التوراة وهما رسولان، فلا يلزم من الرسول أن يبعث بشرع جديد، فإن هذا غير لازم وغير صحيح. ولا يلزم أيضا ولا يصح أن يكون النبي ماذا؟ أنه يوحى إليه ويقتصر بهذا الوحي على نفسه. إذن الراجح في هذه المسألة كما رجحه ابن تيمية وكثير من أهل العلم هو ماذا؟ أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين. وممن رجح هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تكلم عن هذه المسألة في شرح القيروانية، وبالمناسبة هو درسنا حفظه الله في كلية الشريعة سنة تقريبا 1400 في الجامعة الإسلامية 1422-23 هذه السنة، درسنا مقرر الإمام بالكتب والرسل، ومذكرته موجودة عندنا فرغناها، ورجح هذا القول وأطال في هذه المسألة. أذكر يعني محاضرة كاملة، درس كامل، حصة كاملة بالكلية كان في هذه المسألة. وبالتالي هذا التفريق المشهور يعني تجدونه في كثير من المتون، أحيانا متن شرح البيقونية، شرح الورقات، شرح متن فقهي، شرح متن في العقيدة، دائما يذكرون هذا التفريق. هو غير صحيح الذي الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. من أراد يعني التوسع في هذه المسألة يراجع كتاب النبوات بتحقيق الدكتور الطويان، والشيخ الطويان في تحقيقه أيضا خدم هذه المسألة في الهامش، ذكر حتى أقوال أخرى ونقول أخرى في هامش هذه المسألة. الشاهد أن هذا هو الفرق بين ماذا؟ النبي والرسول. كيف يكون الإيمان بالنبي والرسول؟ بالنسبة لنا الإيمان بالرسول هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به. كيف يكون الإيمان به؟ قال العلماء بتصديقه وطاعته والعمل بشرعه. تصديق يدخل، قالوا في تصديقه أولا التصديق بأنه رسول من الله، رسول من الله. وأيضا لأن التصديق يتضمن أمرين، الأمر الأول أنه رسول من الله، والأمر الثاني تصديق خبره وكلامه وأن ما يقوله حق. فيندرج تحت الأمر الأول وهو تصديق الرسول أنه رسول من الله، أنه مبعوث إلى الناس كافة، وأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا كله مندرج تحت تصديق الرسول الذي هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني تصديقه في كل ما أمر عليه الصلاة والسلام. ومن أجمع الكلمات المأثورة عن أهل العلم ما قاله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله سواء في معارج القبول أو في إعلام السنة المنشورة، وقليل من أهل العلم من نبه عليه، هو أن شهادة أن محمد رسول الله لها شروط سبعة، نفس شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، كما أنها تكون في لا إله إلا الله تكون في شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، هذا بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وباقي الأنبياء كيف نؤمن بهم؟ يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء أنهم رسل من عند الله وأن الله بعثهم، لكن الاتباع والعمل يكون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته ناسخة لجميع الشرائع. لكن يجب على كل أمة بعث فيها نبي أن يؤمنوا بكل رسول، فإذا كذبوا برسول واحد يكونوا قد كذبوا بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسل، مع أنه أول رسول، مع أنه أول رسول، لكن لما كذبوا نوح فإن تكذيبهم لنوح تكذيب لجميع الرسل. فيؤمن المؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين بأنهم رسل من عند الله. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بما جعل الله عز وجل معهم من وحي ورسالات وكتب. ويدخل أيضا في الإيمان بالرسل الإيمان بالمعجزات والبراهين والآيات والبينات التي معه. والمعجزة هذا مصطلح اصطلح عليه أهل العلم وهو اصطلاح صحيح، لكن التعبير القرآني ليس بالمعجزة وإنما بالآية والبرهان والبصيرة والبينة، هكذا سماه الله عز وجل. وكل رسول بعثه الله عز وجل وأيده بالبراهين والمعجزات التي هي من جنس ماذا؟ قومه، من جنس علومهم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث في أمة بلغت في الفصاحة أعلاها أنزل عليهم كتاب أعجزهم، هؤلاء البلغ الفصحى أعجزهم هذا القرآن الكريم. وأيضا يندرج تحت الإيمان بالرسل الإيمان بفضائلهم وخصائصهم وما فضلهم الله عز وجل به. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أيده الله بمعجزات كثيرة، ومعجزته الخالدة القرآن. ومن المعجزات التي أجراها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وتكثير الماء والطعام في كثير من الغزوات حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، وآيات كثيرة حنين الجذع الذي حن لما رقى المنبر وخطب على المنبر، الحصى الذي والصخرة التي كانت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها كثير. فكل هذا نؤمن به من دلائل النبوة ومن المعجزات ومن الفضائل والخصائص التي لنبينا صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت لغيره عليه الصلاة والسلام. لكن ننتبه أن باب الخصائص باب يعني خاض فيه بعض الصوفية وتكلموا فيه بلا دليل، وأثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات الغير ثابتة. وبالمناسبة غلو الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وليس غاية. وسيلة لماذا؟ للغلو في مشايخهم، فينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثم يقيسون المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم. والغلاة منهم عندهم أن الولي أفضل من النبي، فإذا كان النبي يجري عليه كذا وكذا فالولي أفضل عند غلاته، واضح؟ ولذلك إذا وجدتم الصوفية يعني عندهم الغلو في جانب الموالد وشد الرحل إلى قبور إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يتخذون ويتذرعون به لمولد شيخهم وشد الرحل إلى قبر شيخهم وآثار شيوخهم إلى غير ذلك. والواقع يشهد أنهم غلوهم وتبركهم بمشايخهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلون أصل الشبهة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كي يثبتونها على مشايخه. هذا باختصار ما يتعلق بالإيمان بالرسل والأنبياء والرسالات. وأما الإيمان بالملائكة فالملائكة أيضا تتعلق بهم، وبالإيمان بهم مسائل كثيرة. فالعلماء تكلموا في الأصل اللغوي لكلمة ملك، قالوا ملك ومألك، وأصل الملك أو اشتقاق اللغوي لهذه الكلمة هو من الرسالة، فالملك يأتي بالرسالة من الله عز وجل، الوحي جبريل ينزل بالرسالة والوحي من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة لا شك أنه ركن من أركان الإيمان، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عز وجل أوكل لهم أعمال ووظائف. فنؤمن بهذا كله، فنؤمن بهذا كله ونحبهم ونواليهم، فإن محبتهم وولاءهم من ولاء المؤمنين لأنهم أولياء الله. ولذلك عدم احترام الملائكة والتنقص من شأنهم هذا ينافي الإيمان بالملائكة. ومما نص عليه أهل العلم أنه لا يجوز أن يقال أن الملائكة خدم للأئمة عند بعض الطوائف، يقولك هناك ملائكة خدم لمشايخ أو خدم للأئمة من أهل البيت أو خدم لكذا وكذا، هذا لا يجوز أبدا، فإن هذا يتنافى مع ما وصفوا به من إكرام الله عز وجل له. فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، نؤمن بما جاء في صفة خلقهم، صفاتهم الخلقية، قال الله عز وجل الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنح مثنى وثلاثة ورباع، فالله عز وجل خلقهم على هذه الصفة، وخلقهم على الصفة يستطيع الملك أن يتحول على أكثر من صورة، وأوكل إليهم أعمال جبريل الرسالة، وهناك ملك الموت، وهناك من هو خازن الجنة وخازن النار ورقيب وعتيد ومنكر ونكير وغير ذلك. والكلام في بالنسبة للملائكة لا شك أنه طويل، ومن أجمع الكتب في شأن الملائكة والمسائل العقدية المتعلقة بالملائكة كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل رحمه الله، كتابه أجمع كتاب في الملائكة إلى الآن حسب ما نعرف. كتابه اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة وفرق المسلمين والفلاسفة واليهود والنصارى والوثنيين في الملائكة المقربين، وإن شئت قل الإمام بالملائكة للشيخ محمد عبد الوهاب العقيل رحمه الله. فكتابه من أجمع، بل يكاد أجمع كتاب. وأيضا من الكتب التي هي مفيدة ويحيل عليها أهل العلم كتاب الدكتور عمر الأشقر عالم الملائكة الأبرار، هو عبارة عن تلخيص لكلام السفاريني والقرطبي والبيهقي، لأن البيهقي في شعب الإيمان تكلم في أبواب كثيرة بالنسبة للملائكة، لخصها الشيخ عمر الأشقر كما لخصها السيوطي في رسالة له مختصرة في شأن ماذا الإيمان بالملائكة. ولا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من الكلام في مسائل الملائكة، لو راجعنا مثلا شرح ابن أبي العز على الطحاوية أو السفاريني في لوامع الأنوار أو حافظ حكمي في معارج القبول تجدون مسائل كثيرة في هذا الشأن. ثم قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقف العرش إلى آخره. انتقل رحمه الله إلى مسألة هي من صميم مسائل الإيمان باليوم الآخر، لأن منتهى الناس يوم القيامة إما إلى الجنة أو إلى نار. والجنة والنار ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، والرسول والرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون للجنة وينذرون من النار. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الجنة والنار. وبالتالي فإن المسائل المتعلقة بالجنة والنار أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن نعتقد أنهما مخلوقتان الآن، يعني موجودتان الآن، وهذا مما ينص عليها أهل العلم وأجمعت كلمة أهل السنة على ذلك. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها الآيات التي جاء فيها أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، أعدت، هذا فعل ماضي أو فعل ما؟ فعل ماضي، أعدت، خلقت،
النار
يعرضون عليه. أحسن، هذا وجه آخر وهو عرض من في القبر على النار، عذاب القبر. ومر معنا سبق أن في نعيم الجنة وفي نعيم القبر وعذاب القبر أن الإنسان يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار. وهذا دليل على ماذا؟
وجوده،
على وجود الجنة والنار وأنهم مخلوقتان موجودتان الآن. أيضا من الأدلة الأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار وعرضت عليه الجنة والنار، سواء في المعراج أو في صلاته صلاة الكسوف، هذه كلها تدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. وهذا فيه الرد على المعتزلة والعقلانيين الذين زعموا أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة ليست الآن، وكلام هذا باطل ومنافي للحكمة أصلا، مع أنهم قوم يعني يتمسكون بالعقل والحكمة. جاءت حديث كثيرة أن التسبيح غراس الجنة، وأن الإنسان إذا عمل عمل يغرس له في الجنة، يبنى له بيت في الجنة، أعمال كثيرة سواء قراءة سورة الإخلاص أو التسبيح أو غيره، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. هذه الحديث كلها تدل على أن الإنسان كلما عمل كلما بني له. ثم إن الإنسان حتى في الدنيا إذا قيل له هذه جائزة أو مكافأة أو أعدت وهي جاهزة أمامك، إذا فعلت كذا تأخذها، بخلاف يعني انظر إلى التشويق والحث والترغيب، بخلاف ما لو قيل إن فعلت سنبني لك بيت، لكن إذا قيل هذا البيت فعلت البيت موجود، البستان موجود، الأرض موجود، الهدية موجود، هذا لا شك أنه يكون أرغب وأحث على هذا الأمر. وأيضا أنهما من المسائل العقدية المتعلقة بالجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان لا تزولان، لا هما ولا نعيمهما. سلام لا تفنيان ولا تبيدان، يعني باقيتان بإبقاء الله عز وجل. نجد في القرآن الكريم دائما الله عز وجل يذكر خالدين فيها، خالدين فيها أبدا. وهذا هو المقصود بأنهما باقيتان خالدتان. لكن بالنسبة لمن يدخل الجنة لا يخرج، وهذا من فضل الله عز وجل. أما بالنسبة لمن يدخل النار فإننا عرفنا في مسألة مرتكب الكبيرة أن هناك من يدخل الجنة، من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة ويلقى في نهر الحياة فيحيون في الجنة، فيحيون في الجنة. فقوله لا تفنيان أبدا لا يعني أن من دخل النار أنه ماذا؟ لا يخرج منها أبدا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للجهم بن صفوان الذي قال بفناء الجنة والنار، أو أبو الهذيل العلاف الذي قال تفنى حركاتهم، يعني فجأة وهم في الجنة يتوقف كل شيء. طبعا هذا قول عقلي ليس عليه أي دليل وأي برهان، لا عليه لا دليل ولا برهان، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وهذا مقتبس من الحديث، حديث عبادة بن الصامت، وأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة. تكلم الشيخ هنا عن مكان الجنة ومكان النار، وهما من المسائل المبحوثة هنا في هذه المسألة. يعني عرفنا أن الجنة والنار المسألة الأولى أنهم مخلوقتان، الثانية لا تفنيان ولا تبيدان، المسألة الثالثة مكان الجنة ومكان النار. بالنسبة لمكان الجنة ثبت في البخاري وغيره أن الفردوس الأعلى وسط الجنة، وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وجاء في حديث يعني مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة وقال أن عرش سقفها عرش الرحمن، وأشار بيده كالقبة فوق الجنة. سواء صح هذا الحديث أو لم يصح، سواء يعني الأدلة دلت في البخاري وغيرها أن الجنة ماذا؟ سقف عرش الرحمن. يعني أين تكون الجنة؟ في السماء السابعة، في السماء السابعة. وكما جاء في حديث الإسراء والمعراج أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وذكر الجنة في السماء السابعة. قال: وسقفها العرش والنار تحت أرض السابعة السفلى. مكان النار هذه من المسائل المبحوثة أيضا، أين تقع النار؟ من أهل العلم من قال في السماء في الأرض السفلى، منهم من قال في الأرض السابعة السفلى كما ذكر هنا البربهاري، ومن أهل العلم من توقف في هذه المسألة وقال أن النار يؤتى بها كما جاء في الحديث أنها يؤتى بها لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. وفي الحقيقة أن هذا القول في التوقف أسلم، لأن الأحاديث ليست صحيحة صريحة في مكان تحديد مكان النار كما في الجنة. قال: وهما مخلوقتان، عرفنا هذا. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. هذه مسألة متعلقة بمسائل القضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وعلم ما كان وقدر كل شيء، من ذلك أهل الجنة وأهل النار. بل جاء في حديث في المسند حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة بكتابين، قال هذا كتاب في أسماء أهل الجنة وهذا كتاب في أسماء أهل النار، قد قضي الأمر فرق منه. فقال الصحابة ماذا؟ ففيما العمل؟ انظروا إلى سؤال الصحابة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نعمل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه مسألة مهمة، وهي ماذا؟ هل الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي ترك العمل؟ الجواب لا، يقتضي الجد والاجتهاد وبذل الأسباب، لأنه ماذا؟ كل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والله على كل شيء عليم ولا يظلم ربك أحد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالشاهد أن الله عز وجل لشمول علمه سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، من يدخل الجنة ومن يدخل النار. قال: لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهين. هذا تأكيد لمسألة عدم فناء الجنة والنار. ثم قال: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذه مسألة، وهي: هل آدم عليه السلام، أخبرنا الله عز وجل في سبع سور، يعني قصة آدم وإبليس ذكرت في القرآن سبع مرات، هل الجنة التي أخرج منها آدم وأهبط منها آدم هي نفس الجنة التي سيدخلها ماذا؟ هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة أو لا؟ العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، ومن أراد أن ينظر ينظر في كلام ابن كثير في أول البداية والنهاية حينما تكلم عن آدم عليه السلام وعن خلق السماوات والأرض. والذي عليه كثير من أهل العلم أنها هي، وهذا رجحه ابن تيمية ومال إليه ابن القيم في الميمية، ليس النونية، الميمية التي فيها الحث على الحج ووصف الحج. شاهد أن هناك قول يقول أن جنة آدم هي في الأرض، التي أخرج منها آدم هي جنة في الأرض، بعضهم قال في الهند، بعضهم قال لا أدري وين، وهي في الأرض، يعني أخرج منها من الأرض. يقول ابن تيمية: من قال هذا القول فإن قوله هذا هو قول الفلاسفة الملاحدة، لأنه ما يؤمنون إلا بالأرض، ما يؤمنون بشيء غير الأرض، فهو قول موروث من هذا، فهو قول باطل، قول باطل. لكن من أهل العلم قال ليست في الأرض، لكنها ليست الجنة التي سيدخلها عباد الله المتقون يوم القيامة. وعلى كلا القولين، سواء قلنا أن الجنة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة هي نفس جنة آدم أو غيرها، على القولين النعيم ليس هو، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إذا دخلوا جنة الخلد لن يجدوا ما وجده آدم، بل سيجدوا نعيم ما يخطر على قلب بشر. لكن سبحان الله، هذه القصة، قصة آدم وإبليس، فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة يعني إيمانية ومسلكية. لكن فيه آية تستحق منا نقف معها، وهي في سورة طه. ماذا قال إبليس لآدم؟ يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هي شجرة، أي ملك أي خلد، حتى بعض المفسرين يقولون شجرة الحنطة. لكن انظر إبليس كيف يصور لك المعصية، هكذا إبليس ما يراك، يعني هي شجرة واحدة، جنة كل ما فيها حلال إلا شجرة، هكذا الشيطان لنا في هذه الحياة الدنيا، ما يرينا إلا مثلا الربا، ما يرينا إلا المعاصي، ما يرينا، مع أن الله عز وجل، يعني الآن إذا أردنا أن نذكر المشروبات المحرمة نستطيع عدة، صح؟ الخمر وهو ما هو مثل الخمر مسكرات، لكن المشروبات الحلال تستطيع؟ ما تستطيع. المعاملات المباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، لكن الشيطان ما يريك إلا الحرام، ما يريك إلا الحرام، لا، ويصور لك الحرام بمتعة عجيبة، شجرة الخلد وملك الله، فأكل منها فبدت لهما سوآتها، هكذا المعصية سبحان الله كيف تكون فيها النداء. فهذه من الفوائد التي ذكر أهل العلم، وفي الحقيقة قصة آدم فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد إيمانية كثيرة جدا. الشاهد ما ذكره الشيخ، قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. طبعا قول الشيخ هنا حينما تبنى قول أن الجنة التي أخرج منها آدم هي التي يدخلها عباد الله المؤمنون، هذا يؤيد قول أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان باقيتان مخلوقتان من آدم. ثم قال والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى، هذه من أشراط الساعة الكبرى التي تكون في آخر الزمان. وعلامات الساعة وأشراط الساعة هي مقدمات جعلها الله عز وجل نذارة للإنسان، الله عز وجل أخفى متى تكون الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآيات، لا يعلم متى الساعة إلا الله. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل هذه المقدمات، وهذه الأمارات والأشراط والعلامات كثيرة، من أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، وموته عليه الصلاة والسلام أيضا. ومن أهل العلم من عدد أشراط الساعة حتى بلغ قرابة 300 علامة، لكن على وجه الاختصار والإيجاز العلماء قسموا أشراط الساعة إلى كبرى وصغرى. الصغرى التي مضت وانقضت وبعضها يتكرر كالزلازل والمحن والفتن، وهناك علامات كبرى قرابة 10 علامات تكون بين يدي الساعة، ومنها المسيح الدجال. وأهل العلم في كتب الاعتقاد ينصون على بعض أشراط الساعة للرد على المخالفين فيها، لأنك تجد بعض المخالفين من أهل البدع يرد حديث نزول عيسى عليه السلام، أو يرد حديث المهدي، أو يرد حديث ظهور المسيح الدجال. وحديث المسيح الدجال ونزول عيسى والمهدي الذي يكون إمام للناس ورد في حديث أبو إمام الباهلي رضي الله عنه، حديث طويل اعتنى به عناية عظيمة الشيخ الألباني رحمه الله، وطبعه في رسالة اسمها قصة المسيح الدجال، من أنفس ما كتب، قرابة 100 ورقة، قصة المسيح الدجال، ويعني حديث طويل ورد فيه نزول عيسى وقتله للمسيح الدجال، وقبل ذلك تكون ملحمة عظيمة والمهدي يكون يجتمع عليه الناس، وبعد موت الدجال قتل عيسى عليه السلام للدجال تخرج بركة عظيمة في الأرض، ثم تخرج عليهم يأجوج ومأجوج إلى موت عيسى عليه السلام. فكل هذا نؤمن به، وبالمناسبة أكثر أحاديث الدجال أكثر أحاديث إشراط الساعة في المسيح الدجال، حتى بعض أهل العلم يقول يعني الأحاديث الواردة فيه متواترة، أكثر أحاديث إشراط الساعة في المسيح الدجال، في صفته، في مشيه في الأرض، في خروجه أول ما يخرج، حديث كثيرة. وبالنسبة لنزول عيسى فقد ورد في الصحيحين وغيرهما أنه ينزل حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل جزية ولا يقبل إلا الإسلام. وأهل العلم كابن كثير وغيره من أهل العلم فسروا قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قالوا هو عيسى عليه السلام، هذه الآية نص في نزول عيسى. الشاهد أنه ينزل فيقتل الدجال كما جاء يقتله. نزول عيسى ينزل بين جناحي ملكين كما وصف في الحديث، وينزل على المنارة البيضاء في مسجد دمشق، ويكون قتله للدجال بباب لد في فلسطين، ومعروف لد وباب لد إلى اليوم. لكن هناك بعض الأشياء نسبت إلى عيسى عليه السلام في آخر الزمان وما تصح، منها أنه يتزوج، وذكر بعض المصنفين في إشراط الساعة لكن تفتقر إلى دليل صحيح، قالوا ويتزوج وينجب يتزوج مسلمة وينجب ابنين يسمي واحد موسى واحد محمد، ويدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهذا في الحقيقة لا يدل عليه دليل صحيح صريح، لكن يذكر في إشراط الساعة. وبالمناسبة باب إشراط الساعة والفتن يعني باب تكثر فيه الأحاديث الضعيفة، ولذلك روى الخطيب بغدادي في كتاب الجامع أثر على الإمام أحمد يقول ثلاثة أبواب ليس لها أصل، يعني الضعيف فيها كثير، قال التفسير والفتن والسير، تكثر فيها ماذا؟ الآثار التي لا تصح. ولذلك لو ذهبت إلى كتاب الفتن لنعيم بن حماد تجد أكثر حديث لا تصح مع أنه شيخ البخاري، لكن هو هذا الباب يكثر فيه ماذا؟ الأحاديث والآثار التي لا تصح. قال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد، يعني المهدي، وهذا ثابت يقدمه المؤمنون في ذاك الزمن، يقدمون عيسى فيقدم إمامهم ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي إمام من هذه الأمة والغالب أنه المهدي وخلفه عيسى عليه السلام. قال ويموت ويدفنه المسلمون، نعم يموت ويدفنه المسلمون، وهذا دليل على أنه ما صلب ولا قتل كما زعمت النصارى واليهود، وإنما ينزل فيموت ويدفنه المسلمون، والله أعلم متى يموت ومتى يدفن وفي أي مكان يدفن. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.